بحياته، وخصوصا أن رجالات المقاومة في فلسطين ولبنان ليسوا بهذه السهولة أن يأخذوا يعني أن تمر هذه المشاريع إن كانت تهجير أو غير تهجير. نعم. بهذه السهولة. تفضل.
طب الضفة بدورها ليست ببعيدة ذات العميد عن ملامح التهجير، وهذا ما نجهده في العديد من مخيماتها مع استمرار لعدوانه إلى جانب تصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم. كيف يمكن تناول المرحلة على صعيد الساحة الفلسطينية ما بين ما يجري في القطاع بموازاة ما يجري في الضفة؟
نعم، بالنسبة للقطاع قطاع غزة يعني تختلف ظروفها الجيوسياسية عن الضفة الغربية. الضفة الغربية كانت منذ الأزل تحت الاحتلال الإسرائيلي، حتى في فترة حقبة السلطة الفلسطينية هي اليوم لازالت تحت الاحتلال، كانت تحت الاحتلال، واليوم الأزمة الأكبر هي هناك تحول جيوسياسي كبير في المنطقة. الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية كانت في الزمن السابق واليوم لازالت، وحتى في ظل وجود السلطة الفلسطينية المتناهية في سياساتها مع العدو الصهيوني كانت تحت الاحتلال، وكانت الاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. الضفة الغربية هي أكثر صمودا، أكثر تصديا. الأزمة الخاصة بالفلسطينيين أنهم لا يمتلكون السلاح كما امتلك الفلسطينيون في قطاع غزة. ما يحصل في الضفة الغربية نفس الموضوع هو محاكاة للداخل الإسرائيلي. اليوم انسحاب سيموريتش من الحكومة، عودة بن غفير إلى الحكومة، مسألة معالجة أزمات الحكومة، معالجة ما حصل في موضوع الموازنة داخل الكيان الصهيوني، كل هذه التسويات الداخلية على حساب دماء شعوبنا إن كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في لبنان. حتى محاكاة المشاريع الأمريكية في لبنان هي لضمان وجود وبقاء الحكومة متماسكة. اليوم هي في أضعف وقتها، يعني اليوم تتمتع فقط ب 63 عضو بالكنيسة الإسرائيلي، بينما كانت في السابق تتمتع ب 75. 63 يعني هناك عندما يخرج نائبان فقط من الحكومة يعني تفرط الحكومة أو تجبر على الاستقالة. ما يريده اليوم ترميم الوضع الداخلي. الضفة الغربية هي أكثر تعقيدا من قطاع غزة لعدة أسباب. السبب الأول العمق الجغرافي للضفة الغربية، هي كبيرة نوعا ما، ليست كقطاع غزة. تداخل المخيمات الفلسطينية وتداخلها في الشمال والغرب مع المستوطنات، زيادة عدد المستوطنات هي متداخلة جدا، والجدار الفصل العنصري الموجود يجعل من كل الضفة الغربية هي قادر على تحقيق الكثير من الأهداف، لأن البعد الجغرافي ليس كبيرا بين المستوطنات وسكان الضفة. يعني هي أزمة ستكون على الجميع إذا دخلت على الكيان الصهيوني أكثر بكثير من الفلسطينيين في حال دخلنا في معترك موضوع تهجير الفلسطيني من قطاع من الضفة الغربية. طيب. يختلف الموضوع عن قطاع غزة. تفضل.
سيادة العميد، دعنا ننتقل إلى لبنان الذي شهد مؤخرا اعتداء صهيونيا على الضاحية الجنوبية في خرق جديد لوقف إطلاق النار، والمواقف الدولية وموقف الخماسية تراوح مكانها. ما الذي يسعى إليه العدو سيادة العميد من وراء هذه الاعتداءات على مستوى الساحة اللبنانية، وما هي التوقعات بشأنها؟
أعتقد أنني يجب أن أوضح مسألة قبل البدء بالإجابة، أن المتحكم اليوم بالمشاريع الجيوسياسية في المنطقة ليس العدو الصهيوني إنما الولايات المتحدة الأمريكية. هناك مشاريع كبيرة للمنطقة تحضر على يد الأمريكي، وهذه المشاريع من ضمنها لبنان ومن ضمنها سوريا وحتى إيران، وأنت تعرف ذلك جيدا. مسألة أمريكا اليوم يعني ما ما يفعله الإسرائيلي اليوم في لبنان هو يتماهى مع السياسة الخارجية الأمريكية، ليس فقط الأسباب الداخلية التي ذكرت سابقا، إنما هناك أسباب خارجية وهي ما يريده الأمريكي من تحقيق أهدافه في لبنان. اليوم الأمريكي مع الإسرائيلي يتحالفان مع جزء من منظومة الحكم في لبنان. هناك أحزاب يمينية لبنانية تتماهى كذلك مع السياسة الأمريكية. على سبيل المثال وزير الخارجية حتى اليوم لا يدين أي اعتداء إسرائيلي، بل يشجع على الاعتداءات الإسرائيلية التي تحصل على الضاحية الجنوبية. كل هذا المشهد يعطي بالمفاضلة، يعطي أفضلية، يعني يعطي تنظص، يعني يعطي أفضلية للكيان الصهيوني بالقيام بهذه الاعتداءات، ويعطي حماسة أكثر للقيام بهذه الاعتداءات. ما أعتقده اليوم أن الاعتداءات ستتزايد، ربما سيكون هناك اعتداءات أكبر، رغم أن الفرنسيين اليوم يعني ما يريدونه بالاتصالاتهم مع ترامب أن هناك أساليب أخرى يعني نزع سلاح حزب الله، وليس الأسلوب العسكري فقط. ما يريده الأمريكي هو صدام الجيش مباشرة مع المقاومة لنزع سلاح المقاومة. أما الفرنسي اليوم يريده أن يعني يغير أو تبنى سياسة الرئيس الجمهورية اللبنانية ويحاول تسويقها في الولايات المتحدة الأمريكية ليكون هناك مفاوضات أو تفاوض بصيغة دبلوماسية على استراتيجية دفاعية داخلية. أعتقد أن المسألة ما يريده الأمريكي اليوم هو السرعة في التنفيذ، وليست يعني الوقت ليس لمصلحة الأمريكي، ومسألة التفاوض أو الاتفاق الداخلي على استراتيجية دفاعية سيذهب بعرض يعني سيذهب المهل الأمريكية التي تحتاجها، تحتاج إنهاء هذه الصراعات في المنطقة بسرعة وتحكيم الإسرائيلي بهذه الملفات ليكون له يد الطولة في بحر الصين. اليوم ما يريده الأمريكي يختلف تماما عن مصالح المنطقة، يريد تحكيم الإسرائيلي. أما وجهة نظر الأوروبيين تختلف تماما. المهل التي يمكن أن يطلبها رئيس الجمهورية مع الفرنسيين هي تذهب بالمهل الأخرى وخصوصا المهل الأمريكية. أعتقد أن لهذا السبب سيكون هناك ضغط أكبر من قبل الإسرائيلي على الملف اللبناني من خلال بعض الاعتداءات الإضافية دون أن يكون هناك رد من المقاومة لإخراج المجتمع الدولي، لإخراج المجتمع اللبناني، يعني الحكم اللبناني، النظام الجديد في لبنان، ليكون محرجا ويعرف أن لا بديل له عن المقاومة، بالإضافة إلى يعني ترتيب ملفاته الداخلية، يعني أقصد المقاومة، بالإضافة إلى ترتيب ملفات المقاومة الداخلية، ليكون له اليد الطولة لإعادة بناء الردع في المستقبل. هذين الشهرين هما شهرين حساسين جدا على كل الصعد. إذا تجاوزنا هذين الشهرين سيكون اليد الطولة المقاومة إن شاء الله.
طيب سيادة العميد، أشرتم في حديثكم الآن بأن الكيان الإسرائيلي ليس له دور والمشاريع كلها في صالح الولايات المتحدة، ولكن الإدارة الأمريكية حملت لبنان المسؤولية حيال الاعتداء على الضاحية الجنوبية. ما الذي تهدف إليه الإدارة الأمريكية بهذا الموقف؟
يعني الإدارة الأمريكية اليوم، أنا لم أقصد أن الإسرائيلي ليس له أهداف أو ليس له دور، ما قلته أن
لا، هو ليس هو الحاكم في الموضوع هذا
وينفذ مشاريع الأمريكية في هذه المنطقة. نعم صحيح. الأمريكي اليوم كان لديه ورقتين في التفاوض على وقف إطلاق النار، ورقة للبنان وورقة للكيان الصهيوني، وقد أعلن هذا أعلن ذلك في سياق المفاوضات أن اللبناني يعني يريد تنفيذ القرار 1701، أما الإسرائيلي فهو طلب من الأمريكي أن يكون له اليد الطولة والتدخل والقدرة على الدخول إلى الأجواء اللبنانية والعمل العسكري بحرية، حرية العمل العسكري في الأراضي اللبنانية، وأعطى الأمريكي ضمانات من ذلك الحين. لذلك اليوم هو لا يعني يبرر الاعتداءات الإسرائيلية لأنها تتماشى مع سياسته، إن كانت سياسته الاستراتيجية أو سياسته الخاصة بالكيان الصهيوني. الأمريكي هو العدو الأشد والأقصى في لبنان اليوم. إذا قلنا أن العدو هو فقط إسرائيل نكون يعني نحارب فقط لطواحين الهواء. يعني اليوم الحرب يجب أن تكون ليس فقط طبعا المعركة العسكرية، لا أقصد المعركة العسكرية، إنما الذهاب باتجاه تحرير المستوى السياسي من الأمريكيين هو بكافة الصعود. يعني يجب أن يكون والأخذ بعين الاعتبار أن العدو الحقيقي في لبنان هو الولايات المتحدة الأمريكية وليست فقط إسرائيل. إذا وجهنا البندقية باتجاه صح أو قدرنا الموقف باتجاه الصحيح يمكن أن نتجاوز الكثير من العقبات في لبنان. الولايات المتحدة الأمريكية هي اليوم من تسيطر على الكثير من مفاصل الحكم في لبنان، إن كان في تعيين رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، وإن كان في تعيين حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش، إلى 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 الكثير من التفاصيل في الإدارات العامة. يعني يأتون بأصدقائهم فقط إلى سدة.
طيب سيادة العميد عفوا عن المقاطعة، اليمن ليس ببعيد عن إطار الاستهداف، ويبدو أن الأمريكيين تكفلوا بقضية التعامل مع اليمن. ماذا عن أو في عنوان الغطاء الأمريكي لكيان الاحتلال؟
نعم، بالنسبة يعني لنشخص بشكل دقيق، الوجود الإسرائيلي في هذه المنطقة هو مصلحة استراتيجية أمريكية. صحيح أن كل هذه التهديدات للكيان الصهيوني لا تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، ولكن بما أن وجودها هي مصلحة استراتيجية أمريكية يتكفل عنها بالكثير من الملفات إن كان في لبنان أو في اليمن. أما بالنسبة لليمن نعم صحيح أن الأمريكي تعهد هذا الملف بكليته، وكذلك تعهد الملف الإيراني، يعني ليس فقط اليمن. لكن بالنسبة لليمن هناك الكثير من العقبات التي يعاني منها الأمريكي في إطار تركيع اليمن. لا يمكنه تركيع اليمن لعدة أسباب استراتيجية، أهمها يعني وجود اليمن في بقعة استراتيجية مهمة في هذا العالم على باب المندب، بالإضافة إلى السعة الجغرافية لليمن. يعني هناك قدرة لليمن كبيرة جدا بالسعة الجغرافية، بالعمق الجغرافي، بالعمق الاستراتيجي الخاص به، وهو يمكنه التواصل مع كل الدول المحيطة، بالإضافة إلى يعني البحر القريب والبعيد. والأمريكي البعد الجغرافي للأمريكي عن اليمن يجعله فقط قادر على التصدي أو الاعتداء على اليمن فقط بالطاقة الجوية، ولا يمكن بكل معايير العلم العسكري أن يكون هناك قدرة لأي دولة في هذا العالم السيطرة على أو إنهاء أو إعلان النصر على أي دولة في هذا العالم فقط بالقصف الجوي. نعم صحيح. القصف الجوي له آثاره الكبيرة، ولكن ما يعانيه اليمن اليوم ليس فقط في القصف الجوي.
طيب سيادة العميد، هناك حشود أمريكية في المنطقة وسط تصعيد من جانب الاحتلال، إن في غزة أو لبنان أو مناطق أخرى على صعيد الإقليم، ما الذي تفرزه معطيات المرحلة وكيف يمكن تناولها على صعيد المنطقة سيادة العميد؟
في السياق الاستراتيجي الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للموضوع الحسم السريع في المنطقة هنا. نعم. يعني الأمريكي هناك لديه مهل للحسم السريع في المنطقة، يريد أن يضغط على كل الملفات دفعة واحدة، يعني الاتيان بالبيتو بالقذيفات الاستراتيجية البيتو والبيوان إلى المنطقة هي في سياق التهديد أكثر ما هي في سياق العمل العسكري الحقيقي. يعني العمل العسكري الحقيقي يتطلب أمور مختلفة تماما عما يفعله اليوم الأمريكي. يعني عندما أتى بالقاذفات الاستراتيجية البتوء إلى المحيط الهندي للتهديد الإيراني لديها إعوارات. يعني لكي أوضح ما هي الإعوارات، هي نقاط ضعف كبيرة للمسافة والمسافة الجغرافية، المسافة ما بين الجزيرة البريطانية والحدود والسواحل الإيرانية 3800 كيلومتر، يعني عن العاصمة طهران 4500 كيلومتر. مجرد خروج هذه الطائرات ستعرف إيران أنها أتت باتجاهها، وهناك العديد من الأمور التي يمكن إفشال هذه المخططات بطول. يعني وكذلك بالنسبة للبيوان التي أتت إلى الشرق الأوسط أو جنوب غرب آسيا، هذه البيوان لديها كمان نقاط ضعف مهمة، أنها يجب أن تكون فوق الأراضي التي تريد استهدافها. لذلك هناك عندما يكون وجود دفاعات جوية لا يمكن لهذه الطائرات القاذفات الاستراتيجية أن تكون قادرة على تحقيق أي هدف من أهدافها، ويمكن أن تسقط بكل سهولة لأن سرعتها لا تتجاوز 2 ماخ، أما البيتو هي تتجاوز 3 ماخ. بكل هذا السياق أعتقد أن جازما أن ما يريده الأمريكي اليوم هو التهديد، والتهديد بعنف ليأخذ مصالحه قبل الدخول بأي معركة.
سيادة العميد نضال زهوي، الفكرة وصلت، وخبير استراتيجي شاكر لكم هذا الحضور، وأتمنى أكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله.
أهلا وسهلا،
شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم عزيزي المفضل.
أهلا وسهلا.
فلسطيني وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجدا، وانا قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
أعزائي الكرام، تناغم التصعيد بين واشنطن وتل أبيب، هذا هو موضوع برنامج فلسطين اليوم. مستمعينا الكرام، في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة، حيث صعدت قوات الاحتلال من عدوانها المتواصل ضد قطاع غزة في عيد الفطر السعيد بسرقتها لفرحة العيد من أطفال غزة، مرتكبة المزيد من المجازر بحق العائلات في القطاع. إلى الزميل سعيد بوريني وهذا التقرير.
تبدل لبس العيد بالأكفان في خان يونس جنوب قطاع غزة، 3 أطفال من عائلة مقداد قضوا في ثاني أيام العيد ليلتحقوا بعشرات الأطفال الذين مزقتهم الصواريخ وهم يرتدون ملابس العيد.
كان لابس العيد وعيدت وانبسط وكيف وانبسط، لكن ما الجيش واليهود حسبي الله عليهم ما كنت فرحة الأطفال.
أنا عيد هذا، أنا عيد العيد لشمنا، العيد لشمنا، العيد لأصحابه، إحنا في غزة ماش عيد، ماش عيان، بنزل بنقول في غزة في عيد، كذاب كذاب، حتى لو لبسنا أولادنا، حتى لو مشينا في الطرقات، حتى لو صورون، بس نضحك على حالنا، بنكذب على حالنا.
فرحة الأطفال اختفت تحت وقع الصواريخ التي هاجمتهم الشوارع والخيام وبقايا المنازل.
العدبات يسعب كله، يسعب منهم أخوي، ولا الأطفال هذه يسعب منهم، يسعب منهم، كان فيه دماسك وفيه قاعدين بالعيد، الفينا بالعيد ما حدش تركه ساعات تركه اروح اروح يقول استهدفون في البيت ال 16 ال 16 لما انت بتضرب ال 16 الاطفال اطفال بيضربوا ال 16 لو بدهم يستهدفوا استهدفوا بس بجربوا صواريخ فينا.
أعداد أخرى من الأطفال انضمت إلى قائمة طويلة من الأيتام في غزة بعد أن فقدوا الأب والأم أو الاثنين معا. في ثلاثة أيام من العيد سرقت إسرائيل الفرحة بل الحياة من أعمار أطفال غزة، أطفال يقتلون ويمنع عنهم العلاج تحت أنظار العالم الذي يسمى متحضرا.
ومن غزة أعزائي الكرام إلى الضفة الغربية، حيث صعدت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين ومخيميها شمالية الضفة الغربية المحتلة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في ظل الاقتحام الواسع المستمر منذ 71 يوما. وشنت قوات الاحتلال منذ اليوم الأول لعيد الفطر حملات اعتقال ومداهمات عنيفة شملت قمع المواطنين والاعتداء عليهم. وقالت اللجنة الإعلامية في جنين إن قوات الاحتلال تواصل عدوانها على المخيم وسط عمليات تجريف وحرق منازل وتحويل أخرى لسكنات عسكرية. وبينت في بيان لها أن جيش الاحتلال دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية وجرافات ومدرعات إلى مدينة ومخيم جنين في ثالث أيام عيد الفطر، ويواصل شق الطرق وتوسيعها وتغيير جغرافية المخيم وهدم منازل الأهالي. وأشارت اللجنة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية لواحد وعشرين ألف نازح مع استمرار العدوان وفقد الآلاف لأعمالهم ومصدر رزقهم وتواصل الحصار على جنين. ووفقا لمعطيات اللجنة دمر جيش الاحتلال نحو 600 منزل بشكل كلي في مخيم جنين، فيما أصبحت 3,250 وحدة سكنية غير صالحة للسكن إلى جانب الدمار الواسع أصاب الشوارع والبنية التحتية. كما وافدت بأن جيش الاحتلال وسع عدوانه على جنين باقتحام بلدات جلبون شرق المدينة وقباطية جنوبا وسط عمليات دهم لمنازل المواطنين وتخريب محتوياتها. ولفتت اللجنة الإعلامية لتصاعد عمليات الاعتقال في محافظة جنين بشكل يومي، حيث اعتقل عشرة شبان ووالدة أحد المطاردين من قباطية. كما وذكرت أن العدوان على جنين ومخيمها أسفر حتى الساعة عن 36 شهيدا بينهم اثنان برصاص أجهزة أمن السلطة وعشرات الإصابات والمعتقلين. في الضفة أيضا أعزائي المستمعين، أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص وأحرقت مزرعتان للماشية وثلاث مركبات مساء الثلاثاء في هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على قرية دوما. وهاجم مئات المستوطنين بلدة دوما جنوب نابلس شمالية الضفة الغربية وأحرقوا مزارع ومركبات للمواطنين. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن هجوم المستوطنين على دوما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه وآخر بشظايا رصاص حي في عينه ويده، وطفل بالرصاص المطاطي في عينه نقل على إثرها إلى المستشفى. وأفاد رئيس مجلس قروي في دوما سليمان دوابشة بأن أكثر من 300 مستوطن شنوا هجوما واسعا على الأطراف الغربية للبلدة وسط إطلاق الرصاص بكثافة وأضرموا النار في عدد من المركبات والأراضي الزراعية. كما وأضاف أن قوات الاحتلال تواجدت على المدخل الرئيسي للبلدة وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة ومنعت دخول المواطنين للبلدة، وأوضح أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة لإسناد المستوطنين وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين. ومنذ عدة سنوات ينفذ مستوطنون اعتداءات على ممتلكات فلسطينية ومقدسات إسلامية ومسيحية في القدس والضفة الغربية تحت اسم تدفيع الثمن. مستمعينا الافاضل، اقتحم وزير الامن القومي في كيان الاحتلال إيتمار بن كفير اليوم الاربعاء المسجد الاقصى في القدس المحتله برفقه مجموعه من المستوطنين وتحت حراسه مشدده دون اعلان مسبق. ويعد هذا الاقتحام الخامس له منذ بدء الحرب على غزه والثامن منذ توليه منصبه رغم الانتقادات الدوليه. وكانت قوات الاحتلال أخلت ساحات المسجد من المصلين لتأمين اقتحام بن كفير. وفي القدس أيضا مستمعين الأفاضل، تفاقمت معاناة أهالي حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك مع جسر سلوان المعلق الذي فتحه الاحتلال والذي يربط حي الثوري ببلدة سلوان من الجهة الشمالية لوقف آل الدجاني جنوب غرب سور مدينة القدس التاريخي مرورا بوادي الربابة ضمن مشروع استيطاني ضخم تروج له بلدية الاحتلال ليكون واحدا من 10 مشاريع تستهدف بلدة سلوان. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل باسم صلاحي.
تكشفت الأهداف الحقيقية للجسر المعلق الذي افتتحه الاحتلال فوق بلدة سلوان وحي وادي الربابة، فبالإضافة إلى كونه عنصر تهويدي جديد في فضاء القدس فإنه بات سببا في معاناة الفلسطينيين غربي سور المدينة التاريخي.
هذا جسر أقيم على أراضي تابعة لمواطنين مقدسيين فلسطينيين الأصل بيملكوا أوراق ثبوتية تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي. لما تيجي بلدية الاحتلال تحط إيدها على هذه الأراضي بهاي المساحة الكبيرة، أصحاب الأراضي ما يقدروا يصلوا لأراضيهم، وإذا وصلوا لأراضيهم ما بيقدروا يتصرفوا فيها لا من ناحية زراعة ولا من ناحية جد زيتون.
وكان العمل بالجسر بدأ في العام 2017 بإشراف الجمعيات الاستيطانية وبلدية الاحتلال وبموازنات ضخمة وبهندسة توحي بأن الجسر بداية لمشاريع فوق أرضية ستظهر في المكان وهدفها المسجد الأقصى.
يرتفع عن سطح الأرض هذا الجسر 30 متر وطوله 240 متر وبعرض 117 متر للمشاة، وهو جسر هجين حقيقة له كثير من الأهداف، الأهداف السياسية والأيديولوجية أيضا في هذه المنطقة.
ويعتبر الصهاينة الجسر جزء من ديزني لاند توراتية، ففي نهايته أقيمت حديقة توراتية تعزز روايات مكذوبة. وتم توظيف الجسر في تسهيل حركة المستوطنين في القدس وحنق الفلسطينيين وحرمانهم من ممتلكاتهم.
هذه المنطقة حقيقة هي المنطقة الفارغة الوحيدة في منطقة سلوان، عدم تمدد أهالي سلوان والانتفاع بالمنطقة محاصرتهم في تلك المنطقة، وخاصة أنها البوابة الغربية لمنطقة سلوان وهي الأقرب إلى الجزء الغربي من البوابة الغربية لمدينة القدس من منطقة سلوان، وأيضا الأقرب إلى الجزء الغربي من مدينة القدس، وطبعا بها يعني كثير من الأشجار الحقول المياه، وهنا طبعا بئر للمياه يتم شفطه وهو بئر أيوب، تم سرقة وسلب هذه المياه وحرمان أهالي سلوان منها.
والجسر التهويدي يقوم على دعائم إسمنتية ومرابط معدنية ومزود بكاميرات مراقبة دقيقة على امتداده الأفقي والعمودي، ما جعل حياة الفلسطينيين تحت الرقابة المشددة على مدار الساعة. صحيح أن الصهاينة يحاولون تسويق هذا الجسر على أنه مسار سياحي وتاريخي وديني، إلا أن استخدامات الأمنية بدأت تتبدى على سكان سلوان.
إلى اليمن أعزائي المستمعين، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذها عملية عسكرية استهدفت عددا من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات ترومان، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. وأشارت في بيان صادر عنها إلى أن الاشتباك هو الثالث خلال 24 ساعة الماضية. وجدد العدوان الأمريكي غاراته على اليمن ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في محافظات عدة. واستهدفت طائرات العدوان مشروع ومؤسسة المياه في مديرية المنصورية ما أدى إلى استشهاد 4 من العاملين. وفي محافظة صعدة استهدفت طائرات الأمريكية بغارتين المنطقة الشرقية من المدينة قبل أن تعاود قصف المنطقة نفسها بثلاث غارات إضافية. كما شن العدوان الأمريكي 3 غارات على مديرية وشحة بمحافظة حجة، استهدف مركزا صحيا ومدرسة في المنطقة. بهذا نصل معكم أعزائي الكرام لختام لقائكم اليومي من فلسطين اليوم، وتناولنا في تناغم التصعيد ما بين واشنطن وتل أبيب. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، كنا أشرنا في حديثنا حول الفقه الشيعي إلى الفقه السياسي، وقلنا أن العديد من كبار الفقهاء الشيعة جسدوا الفقه السياسي جزئيا أو كليا في المجتمع الإسلامي. وفي مقدمة هؤلاء الفقهاء يبرز سماحة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي أقام صرح الجمهورية الإسلامية في إيران. وعلى نهجه الوضاء سار فقهاء آخرون، أشهرهم الشهيد السعيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف.
أعزائنا الكرام، في 25 من شهر ذي القعدة الحرام من عام 1353 هجري قمري، وفي مدينة الكاظمية في العراق، ولد السيد محمد باقر الصدر. وفي أسرة دينية عريقة نشأ هذا السيد الجليل، هي أسرة الصدر المعروفة، فوالده السيد حيدر الصدر من مشاهير علماء عصره، وأخوه السيد إسماعيل الصدر من العلماء المعروفين، ومن أسرة الصدر آية الله العظمى السيد صدر الدين الصدر، أحد مراجع قم قبل وفود السيد البروجردي إليها، وهو والد الإمام المغيب السيد موسى الصدر. ومنذ صغره ظهر النبوغ على السيد الصدر، حيث أخذ ينقد كتب المنطق وهو في 11 من العمر.
أجل أعزنا المستمعين، ودرس السيد محمد باقر الصدر الفقه والأصول مبكرا، واستوعب الأفكار الفقهية والأصولية بسرعة. وفي نهاية العقد الثاني من عمره نال آية الله السيد محمد باقر الصدر درجة الاجتهاد المطلق في الأحكام الشرعية. وفي آراء الشهيد الصدر الاجتهادية تأكيد على دور الأمة في إدارة دفة الحكم، لكن رؤيته ليست الرؤية الديمقراطية الغربية، بل الرؤية الإسلامية الأصيلة النابعة من نمير القرآن الصافي، ولا سيما قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وأمرهم شورى بينهم. وقدم آية الله السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف أطروحة جديدة في علم الأصول يمكن أن تلاحظ في مؤلفه القيم دروس في علم الأصول.
أعزائي الكرام، وكان السيد محمد باقر الصدر قد درس في حوزة النجف على يد أفاضل وأكابر العلماء فيها، مثل آية الله السيد محسن الحكيم وآية الله السيد أبي القاسم الخوئي. وكان هو أيضا مدرسا وأستاذا بارعا في حوزة النجف، وقد صب آراؤه الفقهية في تعليقات أنيقة على كتاب منهاج الصالحين للسيد الحكيم في العبادات والمعاملات. آية الله السيد محمد باقر الصدر رحمه الله آزر النهضة الإسلامية التي قادها سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف.
وبسبب مواقفه المساندة للثورة الإسلامية تعرض السيد محمد باقر الصدر لأشكال عديدة من المضايقات من قبل نظام البعث البائد، مثل الاعتقال والتعذيب، بيد أن أي شيء لم يثني عزمه عن مواصلة درب الجهاد من أجل سمو الإسلام ورفعته. وفي الثامن من نيسان أبريل من عام 1980 للميلاد استشهد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر مع أخته العلوية الفاضلة بنت الهدى صاحبة المؤلفات القيمة.
حضرات المستمعين الأفاضل، لقد اشتهر السيد محمد باقر الصدر بكتابيه المباركين اقتصادنا وفلسفتنا، على أن يراعه الكريم جاد على المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات النافعة، مثل دروس في التفسير الموضوعي للقرآن، وبحث حول الولاية، وبحث حول المهدي عجل الله فرجه الشريف. ومن بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران كتب سماحته لمحة فقهية حول دستور الجمهورية الإسلامية، وأوضح معالم الاقتصاد الإسلامي التي التأمت في كتاب اسمه الإسلام يقود الحياة. لقد زاد آية الله الشهيد الصدر بكل كيانه عن الإسلام والثورة الإسلامية، وهو الذي قال: ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام.
نعم أعزائي المستمعين، وعلى مستوى دراسات بحث الخارج كتب الشهيد الصدر مؤلفه الرائع بحوث في شرح العروة الوثقى في 4 مجلدات، كما أن التقريرات سماحته في الفقه والأصول الاستدلالين والتي دونها أفاضل تلاميذه هي اليوم مطبوعة وفي متناول أيدي طلاب العلوم الدينية. ومن الجدير أن نذكر هنا مستمعين الأكرم أن أخوال آية الله الشهيد الصدر هم من مشاهير علماء الشيعة وفقهائها، مثل آية الله الشيخ محمد رضا آل ياسين صاحب كتاب بلغة الراغبين في فقه آل ياسين، وآية الله المرجع الزاهد الشيخ مرتضى آل ياسين، والشيخ راضي آل ياسين، والشيخ محمد حسن آل ياسين قدس الله أسرارهم.
أيها الأخوة والأخوات، بانتهاء حديثنا حول الشهيد الصادر قدس سره الشريف، يكتمل حديثنا بالفقه في حضارة المسلمين.
نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذراعك. ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصبا بمفاتيح الرحمة والفلا وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها ثواها لها لما سولت لها ظنونها وتبا لها لجرأة ما على سيدها ومولاها إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلى علقت بأطرافي حبالك أنا غاملة ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوهول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولد النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
قصتي من عالم الذنب وانا مسؤول اختياري ادري بالخير ادري بالشر وانتظر لحظة مساري للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا نقلدها وشاحا للبدء، إنها حروف اسم